بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن خرجنا في مسألة المغرب الشرعي من مسألة الوقوف بعرفات إلى مسألة صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب، ووقت نهاية صلاة العصر، ووقت نهاية الصوم، فبحثنا بحث المغرب الشرعي بلحاظ تلك المسائل الأخرى، ثم رجعنا مرة أخرى إلى بحث الموقف في عرفات، وذكرنا بعض الاستدراكات الطفيفة عما بحثناه سابقا في بحث موقف عرفات. كان الاستدراك الأخير الذي من الاستدراكات التي أشرنا إليها في الدرس الماضي أنه لو وصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية من حيث الشك في أن الموقف بعرفات هل ينتهي وقت الوقوف بعرفات، هل ينتهي بغروب القرص أو ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية، فلو وقع التعارض بين الأدلة ولم يمكن علاج التعارض بشكل من الأشكال، فانتهى الأمر إلى التساقط ولم نملك دليلا على تعيين أحد الاحتمالين المطروحين في هذه المسألة، فوصل الأمر إلى الأصول العملية، أردنا أن نتمسك بالأصول العملية لعلاج هذا الشك، لعلاج الشك في أنه هل لأن الوقوف بعرفات ينتهي وقته بغروب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية، بناء على أن ذهاب الحمرة المشرقية متأخر زمانا عن غروب القرص. فالأصول العملية ماذا تقتضي؟ كنا قد قلنا سابقا أن مقتضى الأصول العملية تمسك بالبراءة عن الحكم الزائد، فالتقيد بما يزيد زمانا عن غروب القرص هذا حكم زائد محتمل، خصوصية زائدة محتملة، فنجري البراءة عن هذه الخصوصية الزائدة المحتمل وجوبها. وكنا قد ذكرنا سابقا بأنه لا يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية هنا، ولكن بالأمس وضحنا بأنه هناك شبهة هناك إشكالية على جريان الاستصحاب في كل الشبهات الحكمية، تلك الإشكالية إذا انحلت لربما نقول بأنه هنا سيصبح مقتضى الأصول العملية التمسك بالاستصحاب لا بالبراءة. تلك الإشكالية تقول بأنه في كل الشبهات الحكمية إنما يقع الشك في بقاء الحكم بسبب تغير شيء ما نحتمل دخله في الحكم. ففي مثال مثلا العصير العنبي بعد أن يغلي فيصير نجس، فإذا مثلا صار ذهاب ثلثين لا بالفوران بل بالشمس صار ذهاب ثلثين، هل يحل بذهاب الثلثين إذا حصل ذهاب الثلثين بالشمس أو لا؟ فهذه شبهة حكمية، فإذا لم نجد إطلاقات من الأدلة المحرزة ووصل الأمر إلى الاستصحاب هل يجري الاستصحاب أو لا؟ يقال بأنه ما يصير نجري الاستصحاب لأنه هناك خصوصية تغيرت، ونحتمل دخالت تلك الخصوصية في هذا الحكم. إذن ما قطعنا به شيء عليه السلام ورحمة الله، اليقين السابق ما تيقنا به سابقا شيء، وما نشك في بقائه شيء آخر، لأن قبل تلك الخصوصية كنا على يقين بالحكم، بعد تغير الخصوصية شككنا في بقاء هذا الحكم. إذن فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. وهكذا في مثال مثلا الماء، ماء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته بعين النجاسة، فإذا زال تغيره بدون اتصال بكر آخر، زال تغيره بوحده، فهل يرجع طاهرا أو لا؟ هل نجري استصحاب عند الشك في أنه هل يرجع طاهرا أو لا؟ يجري استصحاب بقاء النجاسة أو لا؟ هم أيضا نفس الشبهة تجي، نفس الإشكالية تجي، لأنه إحنا إنما كنا على يقين بنجاسة هذا الماء ما لم يزل تغيره، فهذا الماء بدون زوال تغيره نحن على يقين بنجاسته، بعد أن زال تغيره نشك في نجاسته. تلك القضية المتيقنة غير هذه القضية المشكوكة. تلك القضية المتيقنة كانت عبارة عن نجاسة ماء لا زال متغيرا، أما القضية المشكوكة هي عبارة عن نجاسة أو طهارة ماء زال تغيره. إذن فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فقد يقال بأنه إذن لا يجري الاستصحاب. وفيما نحن فيه أيضا كذلك، يعني في كل هذه الإشكالية تجري في كل الشبهات الحكمية، لأنه ما يمكن الشك في بقاء حكم من الأحكام إلا بتغير خصوصية نحتمل دخلها في ذلك الحكم، من تغير حتى وإن كان تغير الزمان، إذا احتملنا دخالة ذلك الزمان في الحكم، أو تغير خصوصية من الخصوصيات بل غير الزمان. ففيما نحن فيه قبل أن يغيب قرص الشمس نحن على علم بأنه يجب الوقوف، نحن على علم بأنه يجب الوقوف بعرفات، أو إذا طرحنا نفس السؤال حول باب الصلاة وباب الصوم هم أيضا نفس الشيء، نحن إلى حد غروب القرص على يقين بأن وقت صلاة المغرب لم يدخل، أو على يقين بأن الصوم لم ينتهي، وجوب الصوم لم ينتهي إلى حد غروب القرص. أما إذا حصل القرص، إذا حصل غروب القرص وبعده لم يحصل ذهاب الحمرة المشرقية، نشك بتغير هذه الخصوصية، وهي خصوصية غروب القرص وعدم ذهاب الحمرة المشرقية، بتغير هذه الخصوصية يتحول يقيننا إلى شك. إذن فالإشكالية تقول بأنه القضية المتيقنة كانت عبارة عن الحكم قبل غروب القرص، نحن على يقين بالحكم، على يقين بحكم وجوب الوقوف بعرفات وعدم دخول صلاة المغرب وعدم انتهاء وقت صلاة العصر وعدم انتهاء الصوم، كل هذه الأحكام التي نحن على يقين بها قبل غروب القرص. أما بمجرد غروب القرص فنشك، هذا الشك في شنو، ذاك اليقين في شنو، ذاك اليقين بحكم من لم يغب عليه قرص الشمس، والشك بحكم من غاب عليه قرص الشمس. إذن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، تغيرت القضية. ففي كل الشبهات الحكمية التي من جملتها نأتيها الشبهة الحكمية في محل بحثنا، تأتي هذه الإشكالية، إشكالية أن القضية المتيقنة بلغة الأصحاب أن موضوع الحكم تغير، وبلغة أستاذنا الشهيد أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، القضية تغيرت، القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. فإذا لا، الإشكالية تقول بأنه لا يجري الاستصحاب في كل الشبهات الحكمية بهذا السبب. وفي الجواب على هذه الإشكالية الأصحاب فرقوا بين نوعين من الخصوصيات. بعض الخصوصيات العرف يراها أنها على فرض دخالتها في الحكم، فالحكم يتغير، ذاك الحكم الذي قبل تغير هذه الخصوصية غير الحكم الذي حصل بعد تغير هذه الخصوصية، فإذا الحكم نحتمل تبدل الحكم أصلا، من تبدل الحكم بتبدل موضوعه أصلا، بحيث يكون دخيلا في الحكم على نحو الحيثية التقييدية، يسموها بالحيثية التقييدية. ونوع آخر من الخصوصيات يسموها بالحيثية التعليلية، بمعنى أنه الحكم لو استمر فهو نفس الحكم، الحيثية التعليلية تغيرت، مو هذا حكم جديد. فعرفان يعتبر أن نفس الحكم استمر، لا يقال بأن هذا الحكم غير ذلك الحكم، ولكنه بل مثلا في على موضوع جديد. فهذه تسمى بالحيثيات التعليلية. فإن كانت تلك الخصوصية التي نحتمل دخالتها في الحكم من الحيثيات التقييدية عرفا، فالاستصحاب ما يجري، يبطل الاستصحاب. وأما إذا كانت تلك الخصوصية من الخصوصيات التي يسموها بالحيثية التعليلية عرفا، بحيث لو بقي الحكم عرفا يقال أن هذا الحكم هو نفس ذلك الحكم السابق، حيثيته التعليلية تبدلت، أما نفس الحكم يجري، هو نفس الحكم السابق. فعندئذ إذا كانت الخصوصية من هذا النوع فهذا لا يضر بصحة الاستصحاب. ولهذا في الشبهات الحكمية التي يجرون الاستصحاب فيها يدعون بأن تلك الخصوصية الدخيلة في الحكم التي نحتمل دخالتها في الحكم من الحيثيات التعليلية، ولهذا لا تضر بصحة الاستصحاب. فيما نحن فيه قد يقال بأن هذه الخصوصية من هذا النوع الذي لا يضر بصحة الاستصحاب، وذلك لأنه لو كان الحكم قبل تغير هذه الخصوصية وبعد تغير هذه الخصوصية حكما واحدا، يعني حكما هو الحكم ب مثلا بقاء الصوم أو بقاء عدم تبدل الحكم، فهل أن هذين الحكمين المتشابهين، الحكم قبل القرص غروب القرص وبعد غروب القرص، إن كانا متشابهين هل هما عرفا حكمان، الحكم بالصوم قبل غروب القرص وبعد غروب القرص حكمان، أو لا حكم واحد استمر؟ عرفان يقال حكم واحد استمر على فرض الاستمرارية، على فرض تشابه الحكم قبل غروب القرص وبعد غروب القرص. عرفان يقال بأنه هذا حكم واحد استمر، مو حكم، فعلى فرض أن هذه الخصوصية بل لا تؤثر على تغير الحكم، يبقى الحكم نفس الحكم السابق، يبقى الحكم بعنوان الاستمرار لا بعنوان حكم جديد مشابه للحكم السابق، بل بعنوان الاستمرار يبقى هذا الحكم. فعلى فرض أن أصل الحكم يبقى لا يقال بأن هذا حكم مشابه لذلك الحكم، ولكن حكم جديد. لا نحتمل كونه حكما جديدا، بل هذا نفس الحكم استمر. فعليه إذن هذه الخصوصية من الحيثيات التعليلية لا من الحيثيات التقييدية. وعليه فربما يقال بأن الاستصحاب هنا يجري، وإذا جرى الاستصحاب على تصل النوبة إلى البراءة لتقدم الاستصحاب على البراءة، كما هو مبحوث في علم الأصول أن الاستصحاب فسيما بسبب أن الاستصحاب أصل تنزيلي والبراءة بل أصل بحث، أصل عملي بحث بأي سبب من الأسباب المبحوثة في علم الأصول، بل في المورد الذي يكون هم أركان الاستصحاب تامة وهم موضوع البراءة تام، يقدم الاستصحاب على البراءة، فلا تصل أنه ما دام يجري الاستصحاب على لا تصل أنه إلى البراءة. فعلى هذا الأساس قد يقال فيما نحن فيه أنه لا يمكن إجراء البراءة عن لزوم الصبر إلى حصول ذهاب الحمرة المشرقية، لا تجري البراءة عنه عن هذا، بل يجري الاستصحاب، نجري استصحاب بقاء الحكم السابق إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية. ولكن هذا البحث بحث أصلا لا حاجة إليه في ما نحن فيه، لأنه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا وصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية فهل تجري البراءة أو يجري الاستصحاب؟ فسابقا قلنا يجري البراءة، الآن بدلنا قلنا بأنه لعله يجري الاستصحاب، ولكن لا تصل النوبة إلى الأصول إلى التمسك بالأصول العملية، بل عالجنا التعارض بين الطائفتين من الروايات، وقدمنا ما دل على كفاية غروب القرص، وهذا يكفي لاستنباط الحكم على أساس ما ذكرناه من علاج هذا التعارض، ولا حاجة إلى التمسك بالأصول العملية. فإذا ننتهي إلى النتيجة النهائية من أنه موضوع الحكم في كل هذه الأبواب الفقهية هو غروب القرص، ولكن نحتاط بالصبر بالمقدار الذي يكون يحتمل تأخره عن غروب القرص، وهذا المقدار الذي نحتمل تأخره لا بمقداره، لا نقصد بمقداره، بل بالعكس بالمقدار الذي نحتمل دخالته يعني مقارنته لغروب القرص، بحيث أنه لو بدا للنظر العرفي أن غروب القرص حصل، ولكن نحتمل أن غروب القرص في الحقيقة ما حاصل لوجود بعض الموانع، فإذا احتملنا ذلك لابد من أن نصبر إلى أن يصير ذهاب الحمرة المشرقية بالقدر الذي يقارن غروب القرص، لا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك لا حاجة إليه، بالمقدار الذي عادة يحصل بغروب القرص، يقارن غروب القرص، فبهذا المقدار لا بد من الاحتياط، وهذا قلنا بأنه يكفي ذهاب الحمرة المشرقية من جهة المشرق بالقدر الذي يصدق عليه عرفا أنها جهة المشرق، مقدار مثلين مقدار هالحوالي يكفي. هذه هي نهاية البحث عن المغرب الشرعي في هذه الأبواب الفقهية المتعددة، التي من جملتها باب الحاج في نهاية الوقوف الواجب بعرفات. لا بد بعد هذا أن نرجع إلى بحثنا الأصلي في باقي الخصوصيات الراجعة إلى الوقوف بعرفات. لا بد وأن نتذكر خلاصة من الأبحاث الماضية، بل قلنا بأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولعله أيضا المشهور بين الأصحاب لا فقط السيد الخوئي، اعتبروا الوقوف آن ما بعرفات واجبا ركنيا، أما الزائد على آن ما سوى لو قصر في بداية الوقوف أو لو قصر في نهاية الوقوف، يعني لو بدأ بالوقوف متأخرا عن البداية الواجبة أو أنه أفاض من عرفات قبل المدة الواجبة لا يبطل حجه، حتى لو أخل بذلك سواء من البداية أو من النهاية متعمدا. طبعا وهذا هو الفرق بين مصطلح الركن في الصلاة ومصطلح الركن في الحج. في باب الصلاة لو أخل متعمدا حتى الجزء غير الركني يبطل. يقصد بالركن في باب الصلاة يعني الجزء الذي لو أخل به بغير تعمد عن عذر لا يبطل، هذا الواجب غير الركني. أما الواجب الركني هو الواجب الذي لو أخل به بل حتى عمدا حتى سهوا، حتى لو أخل به سهوا فهو يبطل الصلاة. أما فيما نحن في باب الحاج الجزء الركني يقصد به ما إذا أخل به بل عمدا، ما إذا أخل به بل فيما نحن فيه الركني هو المقدار آنما، هذا المقدار الآنما ركني. بأي معنى؟ بمعنى أنه لو أخل به بل لا بطل حجه، أما أكثر من آنما ركن أو غير ركن، فهنا نقول بأنه أكثر من آنما غير ركن. ليش؟ لأنه إذا أخل به عمدا حتى إذا أخل به عمدا لا يبطل، سواء أخل به عمدا أو أخل به سهوا هذا لا يبطل. فرغم ذلك يسمى بأنه غير ركني، رغم أنه بل أكثر من آنما يسموه غير ركني، رغم أنه لو أخل به بل عمدا أو بل عمدا لا يبطل، بينما الجزء غير الركني في الصلاة لو أخل به عمدا يبطل. هذا الفرق، فرق في الجزء غير الركني. الجزء غير الركني في الصلاة لو أخل به عمدا، لو أخل بالسورة، لو أخل بالحمد عمدا في الصلاة يبطل، رغم أنه غير ركني، رغم أنه غير ركني لو أخل به عمدا يبطل، إنما لو أخل به سهوا لا يبطل. هذا الجزء غير الركني في الصلاة، هذا معنى. بينما الجزء غير الركني في باب الحج يقصد به مثل ما زاد على الآنما من الوقوف، ما زاد على آنما من الوقوف قالوا بأنه لو تركه سواء عمدا أو غير عمد لا يبطل. هذا هو الجزء غير الركني في باب الحاج. فالفرق بين مصطلح الركني وغير الركني في باب الحج عن باب الصلاة أنه الجزء الذي يقصد في باب الحاج بالجزء غير الركني ما إذا أخل به سواء عمدا أو سهوا لا يضر بصحة الحج، وإن كان يرتكب إثما ولكن لا يضر بصحة الحج سواء عمدا أو سهوا، هذا بل لا يضر بصحة حجه، هذا يسمى بالجزء غير الركني، وما عداه يسمى بالركني. بينما في الصلاة بل الجزء غير الركني يقصد به ما إذا أخل به عمدا أبطل الصلاة، أما إذا أخل به سهوا فلا يبطل الصلاة. المهم هذا الفرق فيما نحن فيه. قالوا بأن ما عدا آنم يعني ما زاد على آنم ما من الوقوف وإن كان واجبا لو تركه يأثم، ولكنه غير ركني بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني أنه لو أخل به سواء عمدا أو سهوا لا يضر بصحة حجه وإن كان يأثم. هذا ما ذكره المشهور بين الأصحاب في بحث الوقوف بعرفات. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فسر ذلك بأنه كيف يمكن أن يكون جزء من أجزاء الحاج واجبا لو أخل به يأثم ولكنه لا يبطل الحج بالإخلال به؟ أليس واجبات الحج مترابطة؟ إذا كانت واجبات الحج مترابطة فلو أخل بواجب من واجبات الحج لا بد وأن يبطل الكل ببطلان الجزء ببطلان البعض، يبطل الكل ببطلان البعض، فهذا البعض أخل به فبالإخلال به حصل الإخلال بالكل، إذن لا بد وأن يبطل الكل. كيف يمكن أن لا يبطل الكل بالإخلال بالجزء؟ فسر ذلك أسير الخوئي بأنه أصلا ليس جزءا بل وجوبه وجوب مستقل، مثل وجوب طواف النساء. نفس الكلام الأصحاب ذكروه في بحث طواف النساء بأن طواف النساء ليس من أجزاء الحج، واجب ووجوب مستقل، ظرفه الزماني يكون في أثناء الحج، وإلا فوجوبه بوجوب مستقل. ولهذا لو أخل به حتى متعمدا لا يضر بصحة حجه، وإنما ارتكب إثما مستقلا لأن وجوبه كان مستقلا، إذن إثمه هم مستقل فلا يضر بصحة حجه من هذا الباب. ونحن قلنا بأنه مجرد كونه لو أخل به لما أوجب بطلان الكل، لما أوجب بطلان الحج، هذا لا ينحصر تفسيره بما ذكره السيد الخوئي من أنه أصلا ليس جزءا من أجزاء الحج المركب، بل الحج المركب وباقي الأجزاء وهذا الجزء له وجوب مستقل مو مترابط مع باقي أعمال الحج، ليس تفسير ذلك منحصرا بهذا الرأي حتى يكون يثبت هذا الرأي، وإنما هناك احتمالان آخران في تفسير ذلك. أحد الاحتمالين أن يكون هناك وجوبان كلاهما على المركب الارتباطي، وجوب على تمام أعمال الحج ما عدا هذا الفعل، ما عدا هذا ما زاد على الوقوف آنما، وبل الآخر وجوب على كل الأعمال مع ما فيه من هذا الجزء، فباقي الأعمال داخلة في تحت كلا الوجوبين، هم الوجوب المركب الأول يشملها وهم الوجوب المركب الثاني يشملها، بينما هذا العمل بالذات لا يشملها الوجوب الأول، فقط يشملها الوجوب الثاني. إن كان هكذا فأيضا النتيجة نفس النتيجة، ولكن بتفسير آخر غير التفسير الذي ذكره سيقول. النتيجة أنه لو أخل بهذا العمل فلم يمتثل الوجوب المركب الثاني، الوجوب المركب الأول امتثله بأداء باقي الأعمال، الوجوب المركب الثاني لم يؤديه. هذا لا يعني أن وجوب هذا العمل مستقل، بل هم ارتباطي، ولكن ارتباطي بوجوب ارتباطي آخر غير الوجوب الارتباطي الأول. فالنتيجة نفس النتيجة ولكن بتفسير آخر غير التفسير الذي ذكره سيكون. هذا احتمال. والاحتمال الثالث هو أنه أصلا لا يكون لهذا العمل بل وجوب آخر غير وجوبه الارتباطي بباقي أعمال الحج. لا يكون هناك وجوب آخر لا مستقلا كما في الاحتمال الأول الذي اختاره السيد الخوي، ولا ارتباطيا كما في الاحتمال الثاني الذي أبرزنا، بل هذا العمل أصلا ليس له وجوب جديد، وإنما وجوبه وجوب ضمن باقي الأعمال، حاله حال باقي الأعمال. إذن لما لو تركه المكلف لا يبطل العمل المركب؟ الجواب أن العمل المركب يبطل، مو ما يبطل، يعني يخرج عن متعلق الوجوب الشرعي، لأن متعلق الوجوب الشرعي كان على المركب الشامل لهذا العمل أيضا، فهو لم يؤدي الواجب، ولكن هذا المعظم من الواجب الذي عمله الذي أداه يجزي إجزاء شرعيا عن الواجب الكامل. إجزاء غير الواجب عن الواجب هذا لعله التفسير المشهور أو لعله أصح أو أشهر التفاسير لإجزاء غير الواجب عن الواجب. أحيانا في الفقه عندنا أن الغير الواجب يجزي عن الواجب، كيف يمكن أن يجزي غير الواجب عن الواجب؟ كيف يمكن لغير الواجب أن يجزي عن الواجب؟ ففي حال الشك خب هواي عندنا، هنا يشمل حتى حال العمد، في حال الشك حتى في الصلاة عندنا، عفوا السهو مو الشك، لو ترك بعض الأجزاء غير الركنية، لو ترك الحمد والسورة سهوان فهذا لا يبطل العمل. بما يفسرون عدم البطلة؟ يفسروا بأنه الصلاة بلا سورة بلا حمد ليس هو واجبه، فهو لم يؤدي واجبه، ولكن رغم أنه لم يؤدي واجبه ما أداه يجزي، يعني غير الواجب يجزي عن الواجب. أو لو علم بعد الصلاة بعد الفراغ، قاعدة الفراغ بمن يفسروها؟ لو علم بعد الفراغ أنه قد أخل أو شك أنه قد أخل، إذن يشك في أنه هل عمل بالواجب أو لم يعمل بالواجب، فحتى إذا كان في علم الله لم يعمل بواجبه لا يجب عليه الإعادة. ليش؟ للإجزاء، لأن غير الواجب يجزي عن الواجب على فرض أنه لم يؤدي الواجب، لأنه مشكوك ما يدري أنه هل أخل أو لم يخل، فقالوا بأنه يجزي غير الواجب عن الواجب من باب قاعدة إجزاء غير الواجب عن الواجب. إجزاء غير الواجب عن الواجب في حال السهو أو في حال الشك عدنا هواي عدنا في الفقه، إحنا امتيازه عن باقي الموارد أنه في حال العمد هم هكذا يجزي غير الواجب عن الواجب. فنفس التفسير المشهور يجري بأنه هو لم يؤدي واجبه ولكن أدى معظم بل أجزاء واجبه ولم يكمله، إذا لم يؤدي واجبه فالعمل الذي أدى ليس هو العمل الواجب، ولكن هذا العمل عندما أداه سبب أنه لو يعيد بعد ما يحقق الملاك الكامل، لأن هذا الملاك فيه هذا الذي عمل به فيه ملاك ناقص، وهذا الملاك الناقص بنحو يمنع عن تحصيل الملاك الكامل. مثلنا له بالمثال العرفي سابقا، قلنا بأنه مثاله العرفي أنه لو كان صاحب البستان قال للعامل بأنه اسق الحديقة بالماء الحلو، بالماء غير الخابط مثلا او ماء الحلو مثلا فهو خالف، بني ادى شيئا اخر بديل عن هذا الذي امر به، وهو بني سقى الحديقه بالماء الخابط او الماء المالح. هذا الذي فعله يسبب انه بعد ما لا يمكن تدارك ملاك الواجب الاصلي، لان واجب الاصلي يعني ان يسقي بالماء الحلو، ما سقى بالماء الحلو، سقى بالماء المالح. الان اذا ثاني مره يسقي البستان بالماء الحلو هذا يفيض، يصير اكثر من الزياده فيسبب الضرر في البستان. فهذا يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى انه واجبه شيء، ولكن هذا الشيء الاخر الذي اداه سبب على انه بعد يعجز عن اداء الواجب، عن تحصيل الملاك الاصلي، الملاك الكامل الاصلي، ما يقدر يحقق الملاك الكامل الاصلي. فهذا في هذه الحالات اجزاء غير الواجب عن الواجب يفسروا بهذا التفسير، وهذا التفسير كما يمكن ان يجري في حال الشك او في حال السهو يمكن ان يجري في حال العمد ايضا، في حال العمد هم ايضا قد يحصل هذا الشيء، ولكن طبعا بحاجة الى دليل شرعي، والا لولا الدليل الشرعي خب كيف نعرف ان غير الواجب يجزي عن الواجب؟ هذا لا يمكن الا بنص شرعي، بدليل شرعي، في اي مورد ثبت بدليل شرعي ان غير الواجب يجزي عن الواجب نقبل، والا لا نقبل، نقول بانه لم يؤدي واجبه، ولا بد عليه ان يؤدي واجبه، الا اذا ثبت بانه بعد ما يمكن تحصيل ملاك الواجب، فهذا الغير الواجب يجزي عن الواجب. هذا يحتاج الى دليل خاص، لولا دليل خاص لا يمكن اثبات ذلك. وعليه فما نحن في هذا الاحتمال وارد لتفسير هذه النتيجة، نتيجة أنه لو تركه المكلف هذا العمل بالذات، وهو مثلا ما زاد على آنما من الوقوف بعرفة، هذا المقدار الزائد على آنما لو تركه المكلف متعمدا لا يجب عليه إعادة الحاج، بل يجزي عن الحاج. خب لماذا؟ هذا الاحتمال الثالث، هذا أن يكون من الباب، من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، من باب لأن ما عمله كان ناقصا فخرج عن واجبه الشرعي، لم يؤدي واجبه الشرعي، فلم يؤدي واجبه، ما أداه لم يكن هو الواجب عليه لأنه كان بدون هذا الجزء. ولكن هذا الذي أداه وإن كان لا يحقق الواجب ولكن يجزي عن الواجب إجزاء شرعيا، هو هذا ما دل على أنه لا يبطل، لا يبطل العمل. أكو دليل على أنه لا يبطل العمل، هاي النتيجة أنه أن حجه لا يبطل، ولهذا ترتب عليه الكفارة، ما حد قال بأن حجه لو أنه أفاض قبل الوقت، قبل نهاية الوقت فعليه بذلة، جعلوا هذا دليلا على أنه إذن لو لم يكمل اكتفى بمقدار قليل ما يبطل حجه، وإنما يترتب عليه بدنه، فهذا دليل على أنه إذن هذا دليل على أحد الاحتمالات الثلاثة، دليل هذا دليل على إما صحة الاحتمال الأول الذي قال به السيد الخوئي وهو أن هذا وجوبه مستقل، أو الاحتمال الثاني وهو أن له وجوب آخر ارتباطي، مو مستقل وإنما ارتباطي، فهناك وجوبان ارتباطيان أحدهما يشمل هذا الجزء والآخر لا يشمل هذا الجزء، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث هذا الذي ذكرنا أنه من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، فما دل على أن حجه لا يبطل، أي الوقت يعني أنت، ما دل على أن حجه لا يبطل دليل على أحد هذه الاحتمالات الثلاث، هذه الاحتمالات الثلاثة. ولكن نحن بحثنا ذلك وأثبتنا نفس ما توصل إليه السيد الخوئي، لكن عن طريق آخر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.